الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل قراءتنا في كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى برحمته الواسعة: وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو اللقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه، ونحو ذلك. وفي عكسه كثرة، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة.
نعم. بعد أن تكلم المؤلف عليه رحمة الله عن رواية الأقران والمدبج، وهو صورة خاصة من رواية الأقران كما سبق على رأي حافظ، يتكلم هنا عن صور متقاربة في الصورة من رواية الأقران أو من المدبج، وهو إذا روى الراوي عمن هو دونه في السن واللقي أو في المقدار، أي في المكانة والجلالة والعلم، فقد يكون الشخص أكبر سنا لكنه أقل علما بكثير ممن يفوره في السن وهو كالتلميذ له. فإذا روى هذا الأعلم عمن يقل عنه علما دخل ذلك في الصورة الآتي ذكرها، وهي المسماة برواية الأكابر عن الأصاغر، يعني سواء كان الأكبر من ناحية السن واللقي أو من ناحية المكانة والعلم والجلالة والمقدار، فهذا كله يسمى برواية الأكابر عن الأصاغر. وفائدة هذا القسم وتعيينه والكلام عنه يشبه ما ذكرناه في رواية الأقران، فمنها أن لا يظن أنه قلب شيء في الإسناد، لأن الأصل رواية الصغير عن الكبير، فإذا وجدنا رواية الكبير عن الصغير يخشى أن يتوهم الناظر أنه وقع قلب في الإسناد بتقديم راو على راو. فإذا نص العلماء لهذه الرواية أنها من باب رواية الأكابر عن الأصاغر دفع هذا الوهم، وتبين أن هذه الرواية عن الصغار. ثم في ذلك أيضا ثناء على ذلك الصغير، وهذا فيه ثناء كبير بالفعل، إذا احتاج الشيخ إلى تلميذه معنى ذلك أن الشيخ وثق بالتلميذ واعتمده في مثل هذه الرواية، وأن التلميذ استفاد من ذلك الشيخ، وأن الشيخ استفاد من ذلك التلميذ. وفيه أيضا بيان بعد الشيخ عن حظوظ النفس وعلى إخلاصه، وأنه لم يكن يترفع أو يتعالى في الاستفادة من أي أحد كان، ولو كان هذا المستفاد منه تلميذا لذلك الشيخ. ومن أطرف أمثلة هذا النوع مثال ذكره ابن الصلاح في كتابه، وهو رواية يرويها يحيى بن معين عن معتمر بن سليمان قال حدثني أبي، معتمر بن سليمان قال حدثني أبي قال حدثتني أنت عني عن أيوب عن الحسن البصري أنه قال ويح كلمة رحمة، ويح كلمة رحمة. هذا أثر يقول العلماء فيه طرائف متعددة. انتبهوا الآن، الإسناد يرويه يحيى بن معين عن معتمر بن سليمان قال حدثني أبي قال حدثني أنت عني عن أيوب عن الحسن قال ويح كلمة رحمة. يقولون في هذا النوع أكثر من طرفة حديثية أو فائدة حديثية. النوع الأول رواية الأب عن ابنه، رواية الأب عن ابنه، وهي أخص من رواية الأكابر عن الأصاغر كما يأتي. يعني الأكابر عن الأصاغر هذه عامة في كل كبير يروي عن من هو أصغر منه. صورة أخص منها أن يروي الأب عن الإبن، فهذه صورة من صور رواية الأب عن الإبن، وصورة من صور رواية الأكابر عن الأصاغر. الفائدة الثانية رواية الأكابر عن الأصاغر في هذه الرواية. الفائدة الثالثة رواية تابعي عن تابع تابعي، لأن سليمان التيمي من التابعين وابنه من أتباع التابعين، فهنا رجل من التابعين روى عن رجل من أتباع التابعين. الرابعة هذا صورة من صور من حدث ونسي. سليمان كان قد حدث بهذا الحديث ونسيه، فسمع ابنه معتمر يحدثه عن نفسه بأنه قال كذا وكذا، روى عن أيوب عن الحسن، فصار يحدث عن ابنه عن نفسه عن أيوب. وهذه مسألة ستأتي إن شاء الله، مسألة من حدث فنسي أنه حدث. قالوا أيضا هي ليست فقط من حدث ونسي، فائدة خامسة من حدث ونسي وحدث عن من سمع منه عن نفسه. لأنه قد ينسى الإنسان وينكر هذه الرواية بالكلية ويقول أنا ما حدثت بها، لكن أن ينسى ثم يحدث عن من حدثه عن نفسه عن نفسه، فهذه من ألطف ومن أنجب صور هذا النوع من الرواية. السادسة الفائدة السادسة قال رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض. فسليمان التيمي تابعي، وأيوب تابعي، والحسن تابعي، فكل واحد منهم يروي عن الآخر، أو هي في الحقيقة رواية تابعي عن تابعي. سليمان يروي عن أيوب، وأيوب يروي عن الحسن البصري. المقصود هذا الحديث أو هذا الأثر مشهور، وهو من أشهر الآثار التي يستدل بها العلماء على أن سلمة ويح وإن كان ظاهرها الذم إلا أنه يقصد بها الحث على فعل الخير، يقول ويحك افعل كذا، فهي ليست كلمة ذم وإنما هي كلمة حث على فعل الخير. ويح عمار تقتله الفئة الباغية وما شابه ذلك، وليس المقصود بها الذم. طيب يقول ومنه أي من هذه الصورة من جملة هذا النوع هو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء. فمن أن يروي الابن الأب عن ابنه كما سبق في الحديث السابق. وصورة أخرى أيضا أخص هي من رواية الأكابر عن الأصاغر، لكنها صورة خاصة، رواية الصحابة عن التابعين، وقد صنف فيها الخطيب كتابا رواية الصحابة عن التابعين، واختصره الحافظ ابن حجر في كتاب اسمه نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، هو مطبوع، كتاب الحافظ ابن حجر مطبوع، وهو اختصار لكتاب الخطيب البغدادي. والشيخ عن تلميذه، هذه صورة أخص، لأن قد يكون الأكبر سنا ليس بشيخ، لا يلزم أن يكون شيخا للأول، قد يكون أكبر سنا لكنه ليس بشيخ، قد يكون شيخ لغيره، وهذا الطالب يستحق أن يكون تلميذا لذلك الرجل لكنه لم يتتلمذ عليه. فرواية الشيخ عن تلميذه صورة أخص من رواية الأكابر عن الأصاغر ونحو ذلك. أي ممكن أن نشقق صور كثيرة تدخل تحت رواية الأكابر عن الأصاغر. ثم قال وفي عكسه كثرة، أي رواية الأصاغر عن الأكابر، هذا هو عكس الصورة السابقة، رواية الصغير عن الكبير. لما؟ قال لأنها هذه هي الجادة المسلوكة. الأصل أن يروي الصغير عن الكبير، هذا الأغلب وقوعا وحصولا، لذلك كان هذا هو الأكثر وهذا هو الجادة. الجادة هي الطريق والمسلوكة الممشية التي يسلكها الناس ويمشيها الناس، فهذه هي الطريق التي يسلكها الرواة أو عليها غالب الروايات والأسانيد. نعم اقرأ. وقبل أن ننتقل يذكر علماء صورة لهذه الرواية أيضا من يعني وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا مثل رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري حديث الجساسة الشهير، فهذه من أظهر وأجمل صور رواية الأكابر عن الأطارق، رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري لما خطب الناس وأخبرهم بقصة تميم الداري التي حدثه بها. ودائما المحدثون كما أقول في أكثر من موطن يحرصون على ربط كل مسائل علم الحديث بالسنة النبوية، وأن يبينون أنها أصل في السنة النبوية. حتى في مثل هذه الطرائف تجدون أنهم يبحثون في حوادث السيرة وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما يؤكد أن هذه الصورة موجودة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى تأصيل الله شرعي، مع أنها لا تحتاج إلى مثل هذا التأصيل. لا يشك أحد في مسألة الجواز أو عدم في مثل هذه الأحوال، لكن لحبهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحرصهم على التمسك بها في كل صغيرة وكبيرة يحرصون على مثل هذا الربط بين صور الرواية وبين سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ.
ومنهم من روى عن أبيه عن جده، وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين. وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه، وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. وقد لخصت كتابه المذكور، وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء ب14 أبا.
طيب، بعد أن ذكر أن الأصل والأكثر أن يكون الحديث من رواية الصغير عن الكبير، قال ومنه أي من رواية الصغير عن الكبير من روى عن أبيه عن جده. هناك أسانيد كثيرة متعددة ونسخ حديثية يروي فيها الحفيد عن أبيه والأب عن الجد، فتجدون في بعض الأسانيد مثلا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، باز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهما أشهر الأسانيد التي تروى بهذه الطريقة. يقول أيضا هذا النوع من أنواع رواية الأصابر عن الأسابر. قالوا فائدة معرفة ذلك، وسبق ذكر بعض الفوائد، التمييز بين مراتبهم. يعني إذا رأيت رواية الأكابر عن الأصاغر مثلا، فلا تظن أن هذا الكبير أصغر سنا من ذلك الصغير الذي روى عنه، فلأنك إذا رأيت الإسناد مثلا رواية الشيخ عن التلميذ، قد تظن أن هذا الشيخ أصغر سنا من التلميذ وأنه تلميذ له في كل الروايات. ولكن إذا قيل لك إن هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر أنزلت كل واحد منهما منزلته، فعرفت أن الكبير هنا وإن روى عن الصغير فهو في هذه الرواية يشبه أو يشتبه أن يكون أصغر سنا أو علما من ذلك الصغير، إلا أنه في الحقيقة ليس كذلك. وفيها الفوائد التي سبق ذكرها، وتنزيل الناس منازلهم إلى آخر ذلك. يقول قصنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، الخطيب كتاب في رواية الآباء عن الأبناء، وهو من الكتب التي لا نعرف عن مكان وجودها شيئا من كتب الخطيب البغدادي. طيب، ثم أفرد جزءا أيضا في رواية الصحابة عن التابعين، وسبق ذكر هذا الجزء، وقلنا بأن الحافظ الحج اختصره في كتاب مزاد التابعين. وفي رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد من روى عن أبيه عن جده، صنف الحافظ العلائي كتابا يقول ضخما، وهو أيضا من الكتب التي لا نعرف عن مكان وجودها شيئا حتى اليوم، وقسمه إلى قسمين، والإشارة إلى هذين القسمين مفيد لأنه يعيننا على معرفة الطريقة الصحيحة لمعرفة هذه الأسانيد في الحكم عليها، لأن في الأسانيد التي هي من رواية الأبي أو الابن عن الأبي عن الجد، مثل رواية عمرو شعيب عن أبي عن جده وباز بن حكيم، في بعض الأحيان يراد في بالجد جد الحفيد، يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أو باز بن حكيم عن أبيه عن جده. الضمير في كلمة جده يعود إلى من؟ يعود إلى الأب أم إلى الحفيد؟ جد من هو؟ جد عمرو أم جد شعيب؟ كلا الأمرين محتمل، ووقع في الأسانيد أنه عاد الضمير في بعض الأحيان إلى الحفيد، وعاد الضمير في بعض الأحيان إلى الأب، فلا بد من تعيين المراد. ولذلك قسم العلاء الكتاب إلى قسمين، القسم الأول فيما عاد فيه، أو الثاني المقصود أحد القسمين فيما عاد فيه الضمير إلى الحفيد، يعني جده يقصد جد الحفيد، وقسم الثاني ما عاد فيه الضمير إلى الأب أي جد الأب. فمثلا الإسنادان السابقان عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الضمير يعود إلى من؟ يعود إلى شعيب، لأن هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فجد عمرو من هو؟ جد عمرو الآن من هو؟ محمد، ومحمد ليس بصحابي، والحديث معدود عند المحدثين جميعا من جملة المسندات لا من جملة المراسيل. لو كان الضمير يعود إلى محمد لكان هذا الإسناد مرسل غير متصل، لكن الضمير يعود إلى شعيب والد عمرو، لأن جد شعيب من هو؟ هو عبد الله بن عمرو بن العاص. فهذا صورة من صور أو مثال من أمثلة عودة الضمير إلى الأب وهو شعيب لا إلى الإبن وهو عمرو. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده هو مثال للصورة الثانية، لأنه بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، ومعاوية بن حيدة هو الصحابي الذي هو جد بهز، فهو جد الإبن والحفيد. تبعتوا يا إخوان؟ فبهز بن حكيم عن أبيه عن جده يعني بهز عن حكيم عن جد بهز وهو معاوية بن حيدة، مفهوم؟ طيب. وعلى ذلك بنى العلائي كتابه من روى عن أبيه عن جده، يقول حافظ أن له ترخيصا على هذا الكتاب وزيادات، لكننا لا نعرف عن هذا الكتاب شيئا، كتاب الحافظ. قام أحد تلامذة الحافظ بن حجر أيضا باختصار كتاب العلائي وتأليف كتاب فيه، وهو قاسم من قطب بغاء، وكتابه مطبوع من روى عن أبيه عن جده، كتاب مطبوع. ثم يقول حافظ: وجدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا، يعني في إسناد يروي الابن عن أبيه والأب الثاني عن أبيه والأب الثالث عن أبيه والأب الرابع عن أبيه إلى أربعة عشر أبا في إسناد واحد، لكن هذا الإسناد في الحقيقة إسناد مختلق مصنوع، وهو من رواية جماعة من، يعني وضعه الشيعة على جماعة من آل البيت، سلسلة إسناد كلها من رواية جماعة من ذرية الحسين، يتصل إسناد بالحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إسناد موضوع ذكره العراقي في شرح الألفية التبصرة وتذكرة، ذكر هذا الحديث بإسناده، أسنده العراقي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو موجود في كتاب المناهل السلسلة لعبد الباقي الأيوبي عليه رحمة الله. ويعني إذا أردتم أن أجيزكم برواية هذا الحديث فأنا قد أجزتكم برواية هذا الحديث الآن، ترونه عني عن عبد القادر بن كرامة الله البخاري عن عبد الباقي الأيوبي مصنف كتاب المناهل السلسلة، فهذا إسناد متصل، افرحوا بهذا الإسناد الموضوع، هنيئا لكم فيه. اقرأ.
وإن اشترك اثنان عن شوخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع صدقه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50 و600. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات 56 و200. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين القفاف، ومات 93 و300. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحاديث، ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق.
نعم. لما تكلم عن رواية الأكاب عن الأصاغر ورواية الآباء عن الآباء، ناسب أن يتكلم هنا عن صورة لطيفة من صور الرواية، وهي أن يروي اثنان عن شيخ واحد ويتباعد وفاة هذين الاثنين تباعدا كبيرا جدا، يعني تلميذان تتباعد وفاة كل واحد منهما عن الآخر تباعدا بالغا جدا. ولذلك يعني يحسن هنا أن يقال في أول عبارة الحافظ وأن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما عن الآخر، أن يقال أي تقدما كبيرا، لأنه تقدم يسير لا يسمى من السابق واللاحق، فتقيد هنا العبارة بهذه الإضافة. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر أي تقدما كبيرا، لأنه إذا تقدم بسنة أو سنتين هذا يحدث كثيرا جدا، لا يعتبر من السابق واللاحق، فهو السابق واللاحق. السابق واللاحق هو اسم كتاب للخطيب البغدادي، هو أول من أبرز هذا النوع وسماه بهذا الاسم، الخطيب البغدادي في كتاب سماه السابق واللاحق، وهو كتاب مطبوع، كتاب للخطيب البغدادي مطبوع بحمد الله تعالى. يقول وأكثر ما وقع من ذلك أبلغ صورة من صور السابق واللاحق. تخيلوا الآن هذه الصورة، فهي بالفعل من عجائب الدنيا، تلميذان لشيخ واحد كان بين وفاتيهما 150 سنة. هذه صورة من أغرب ما يكون، 150 سنة دهور، هذه ما هي شيء بسيط. كيف وقع ذلك؟ أبو طاهر السلفي وهو من الحفاظ الكبار وممن عمر 100 سنة، أبو طاهر السلفي عاش 100 سنة، 101 يعني، توفي 597 من الهجرة. هذا الحافظ الكبير وهو حافظ مشهور ومن أئمة وحفاظ القرن 5 و6 الهجري، ومعدود ضمن 3 أو 4 حفاظ هم أعيان حفاظ هذين القرنين، له مصنفات كثيرة وأخبار كثيرة ومكتبة ضخمة لا يكاد يساويها في مكتبات العلماء إلا مكتبات قليلة جدا، مكتبة مشهورة، وباقي بحمد الله تعالى بعض الكتب بخطه إلى اليوم، وخطه متقن في غاية الإتقان. هذا الإمام روى عنه شيخ من شيوخه وهو أبو علي البرداني، والصواب أنه بفتح الراء لا كما عندكم بسكونها، أبو علي البرداني روى عنه شيخ من شيوخه، فهو تلميذ له في هذه الرواية. وأبو علي البرداني توفي 500 من الهجرة، انتبهتم يا اخوان، فهو تلميذ لابي طاهر سلف الان في هذه الروايه. ثم تتلمذ على ابي طاهر السلفي سبطه، اي ابن بنته. السبط عند العلماء يطلقونه على ابن البنت، وهو ابو القاسم عبد الرحمن بن مكي. ادرك ابا طاهر السلفي في اخر حياته، ثم عمر السبط هذا، عمر ايضا فتوفي سنه 650 للهجره، فصار بين وفاته ووفاة أبي علي البرداني كم؟ 150 سنة. أبو علي البرداني توفي سنة 500، ومن مكي توفي سنة 650، فصار بينهما 150 سنة. إذا تعرف أن صورة هذا الأمر، يعني متى يتحقق هذا الأمر السابق واللاحق، هو في الغالب على ما وقع هنا في قصة أبي طاهر السلفي، أن يروي شيخ عن التلميذ، والشيخ بالطبع ستتقدم وفاته حتى غالبا عن التلميذ، سيتوفى قبل التلميذ، ثم يعمر هذا التلميذ ويدركه في آخر عمره طفل صغير يجلس في مجلس السماع ويسمع منه، ثم هذا الطفل الصغير يعمر يعيش أيضا 80 سنة 90 سنة 100 سنة. في مثل هذه الحالة يتحقق السابق واللاحق على مثل هذا التباين الكبير، فهو غالبا يتحقق في مثل هذه الحالة، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في آخر كلامه. ثم قال: من قديم ذلك صورة أخرى ومثال آخر، أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره. أبو العباس السراج إمام مشهور وله مسند ما زال مخطوطا حتى اليوم وله فوائد، إمام كبير جدا، وهو من تلاميذ البخاري، لكن البخاري لبعده عن حظوظ الناس ولأنه من أشهر الناس بذلك روى عن أبي العباس السراج في التاريخ الكبير وفي غير مصنفاته، لم يروي عنه بالطائر. ومات سنة 56 و200. من هو لمات سنة 56 و200؟ البخاري توفي سنة 56 و200. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93 و300. كم بين وفاة البخاري ووفاة الخفاف؟ كم؟ 137 سنة. صحيح حسابه؟ طيب السبوع المهم انه فوق 130 سنة. 137، كيف؟ المهم يحسبوا يجمعوا واطرحوا واخرجوا النتيجة. هذا هو الذي بين وفاة ابي العباس السراج وخفاف، فهو من السابق واللاحق، فترة طويلة ولا شك تقترب من الصورة السابقة. يقول: غالب ما يقع ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث إلى آخر كلامه، وهي الصورة التي سبق شرحها آنفا. اقرأ.
وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميز بما يخص كلا منهما، فإن كان ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه، أي الشيخ المرضي عنه بأحدهما، يتبين المهمل. ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب.
حسبك. طيب، لما تكلم الحافظ بن حجر فيما سبق عن صور من صور الرواية، من فائدتها أن لا يقع اللبس في تعيين الرواة وتعيين أشخاصهم وأعيانهم. ناسب أن يتكلم هنا عن صورة أو أمر يحصل في الروايات يؤدي كثيرا إلى الإشكال والخطأ في تعيين الرواة، وهي فيما إذا ورد الراوي في الإسناد مهملا دون تعيين، كأن يقال حدثنا علي ولا يبين من هو علي هذا، حدثنا أحمد ولا يبين من هو أحمد، أبو بكر ولا يعين من هو، التميمي والتميميون كثير مثل من شيوخ ذلك الراوي فلا يعرف. وسبق أن قلنا بأن المهمل هو الراوي الذي سمي ولم تعرف عينه، الراوي المهمل وهو المقصود هنا، يعني هنا ممكن تضع عنوان مسألة تعيين المهمل أو معرفة المهمل. فالمهمل هو الراوي الذي سمي ولم تعرف عينه، سمي باسم لا يعينه. يشابه في الصورة هو الراوي المبهم وسبق ذكره أيضا، وهو الراوي الذي لم يسمى أصلا، كأن يقول الراوي حدثني أحد الناس، حدثني من لا أشاهد، حدثني رجل من المسلمين، هذا مبهم. واضح يا أخوان؟ طيب يقول، طيب إذا ورد هذا الراوي في الإسناد، وإن روى الراوي عن اثنين متفقين الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا، يعني في بعض الأحيان قد يسمى الراوي تسمية شبه كاملة، محمد بن عبد الله القرشي أبو عبد الله، ويكون للراوي شيخان كل واحد منهما يقال له محمد بن عبد الله القرشي أبو عبد الله، فيشتبهان في كل شيء، في الاسم واسم الأبي وربما أيضا في الجد وفي النسبة وفي الكنية وفي كل شيء. فكيف نعرف من هو المقصود في تلك الرواية حتى نحكم على الحديث وعلى الإسناد؟ نحن ليش نبحث عن الرواة ونعينهم؟ من أجل أن نحكم على الإسناد بالقبول أو الرد. فيقول الحافظ هنا ولم يتميز، أي لم يذكر في الإسناد ما يميز أحدهما أو يميز أحدهما عن الآخر. قال فإن كان ثقتين لم يضر، يعني تعيين المهمل لا يكون في غاية الخطورة إذا كان كلا الراويين المشتبه بينهما أو فيهما كلاهما ثقة، لأنه أي كيف ما دار الحديث فهو عن ثقة سواء كان الأول أو الثاني. إذا كان كلا الراويين أو الثلاثة أو الأربعة الذين اشتبه فيهم كلهم ثقات، ففي هذه الحالة لا يضر هذا الأمر، لأنه كيف ما دار الحديث فهو على ثقة. ومعنى ذلك مفهوم مخالف لذلك أنه إذا كان أحد الراويين ضعيف فإن ذلك يضر، يعني عدم التمييز وعدم تعيين الراوي في هذه الحالة لا بد منه للحكم على الحديث، وإن لم أستطع تعيين الراوي في مثل هذه الحالة فيجب علي أن أتوقف عن الحكم عن الحديث بالقبول أو بالرد. لا بد أن أعين من هو المقصود بالدليل أو القرينة الشاهد على صحة ذلك التعيين. قال ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايتي عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، يعني يشتبه بواحد منهما، أو عن محمد غير منسوب من أهل العراق، عن أهل العراق فإما أنه محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي، وكل هؤلاء ثقات، فكيف ما دار الحديث وهو عن ثقة. يقول وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، نعم في هدي الساري تكلم الحافظ عن ذلك كلاما واسعا، وفي أثناء الفتح لا يمر موطن من مثل هذه المواطن إلا ويخدمه غاية الخدمة، وقد سبق الحافظ بالعناية بشيوخ البخاري المهملين أيضا من أبي عوض الثاني الجياني في كتابه تقييد المهمل وتمييز المشكل، حيث عقد في هذا الكتاب فصلا لتعيين أسماء شيوخ البخاري المهملين الواردين في صحيحه، ليبين لك من هو المقصود بذلك الشيخ. وسبق أيضا أبو عيل الثاني من الحاكم في كتابه المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم، أيضا اعتنى بهذا الباب عناية كبيرة جدا. المقصود أن هذا الباب بالنسبة للبخاري اعتني به عناية كبيرة وبالغة من أهل العلم. طيب الآن يقدح في ذهن سؤال: كيف نعين المهمل نحن إذا لم نقف لأهل العلم على بيان لذلك المهمل؟ فهنا يذكر لك طريقة من الطرق التي من خلالها يمكن تعيين المهمل في الإسناد. قلنا: ما هو المهمل؟ الراوي الذي سمي ولم تعرف عينه. فيقول: ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه، أي الشيخ المروي عنه، لأحدهما يتبين المهمل. يقول: الطريقة الصحيحة لمعرفة المهمل هو أن يكون الراوي أي التلميذ معروف بأنه إنما يروي عن أحد الشيخين ولا يروي عن الآخر، أو أنه أكثر عن أحد الشيخين وأقل عن الآخر، فإذا أهمل يحمل على الذي أكثر عنه دون الذي أقل بالرواية عنه. وهذا كان من شأن المحدثين، أنه إذا روى الرجل، إذا كان مثلا الرجل يروي عن حمادين، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، لكنه كان قد أكثر عن حماد بن زيد جدا ولم يروي عن حماد بن سلمة إلا قليلا، فإنه لكثرة ما يرد حماد بن زيد في الأسانيد يختصر اسمه فيقول: حدثنا حماد، لأن غالب رواياته عن حماد بن زيد. فإذا روى عن حماد بن سلمة لأنه يقل الرواية عنه، عندها يسميه التسمية الواضحة فيقول: حدثنا حماد بن سلمة. فباختصاص أحد الراويين عن آخر تبين المقصود. وقد يكون الراوي لا يعرف أصلا بالرواية عن أحد الراويين الذين أو لدينا الشبه فيهما، فهذه أقطع ولا شك في الدلالة على المقصود. لو كان أحد الراويين مثلا أو الراوي لم يروي عن حماد بن سلمة أصلا وقال: حدثنا حماد، إذن من هو المقصود؟ حماد بن زيد يقينا، لأنه لم يروي عن حماد بن سلمة أصلا. طبعا الطريقة التي يستخدمها العصريون، وهي أسهل طريقة وأسعى طريقة لتعيين المهمل، هي الرجوع إلى تلامذة الراوي المهمل وإلى شيوخه في مثل كتاب تهذيب الكمال للمزي، لأنه يعني أكثر كتاب حاول، أو لا أقول حاول استيعاب، لكنه أكثر كتاب ذكر شيوخا للراوي وتلامذة له. فينظر مثلا في الراوي المهمل، نفترض أنه جاءني حديث من رواية مثلا من رواية أبو سلمة التبوذكي، من رواية أبي سلمة التبوذكي عن حماد عن ثابت البناني، فلا أدري من هو الحين الآن حماد هذا من هو، فأذهب إلى ترجمة ثابت البناني في كتاب تهذيب الكمال للمزي، وأنظر في تلامذة ثابت الذين ذكره المزي، فإن لم يذكر إلا راويا واحدا يقال له حماد، طبعا يسميه المزي تسمية واضحة، فيقول مثلا: ومن روى عن ثابت فلان وفلان وفلان وحماد بن سلمة، أعرف عندها أن هذا الذي أهمل في ذلك الإسناد هو حماد بن سلمة. قد أذهب إلى ثابت فأجد أنه ذكر ثلاثة رواة يقال لهم حماد عن ثابت، فلا أستفيد شيئا. عندها أنتقل إلى أبي سلمة التبوذكي وأنظر في شيوخه، هل في شيوخه أكثر من راوي يقال له حماد؟ فإن لم يذكر إلا راويا واحدا يكون هو المقصود. فإن ذكر أكثر من راوي أنظر في الذين ذكروا في ثابت والذين ذكروا في أبي سلمة، فإن اتفق على ذكر اسم واحد، يعني من الثلاثة اتفق أن يكون شيخ لهذا وتلميذ لذاك، يكون هو المقصود. وإن وجدت لأكثر من واحد اتفق أيضا، إذن عندها أحتاج إلى طريقة أخرى لتعيين المهمل غير هذه الطريقة. انتبهت لي يا إخوان؟ والمقصود هذه الطريقة التي يسير عليها غالبا طلبة العلم، وإلا هناك طرق كثيرة جدا لتعيين المهمل، ومن أقواها وقد ذكرتها بشيء من الاستيعاب في دروس في التخريج من عدة سنوات، وتكلمت عن هذه القضية وذكرت الطرق التي يمكن من خلالها تعيين المهمل في إسناد. لكن من أشهر هذه الطرق ومن أقواها التخريج الموسع للحديث، لأنه قد يرد الراوي في إسناد مهمل وفي إسناد معين تعيين كامل، فهذا أقوى من الاجتهاد وأحسن من النظر في التلامذة والشيوخ. قد تجد في مسند أحمد مهمل لكنه في سنن ابن ماجه أو بداود معين، خلص يقول لك حماد بن زيد أو حماد بن سلمة فيتعين عندك هذا المهمل. والقرائن كثيرة وليس هذا مجال ذكرها. طيب، لكن هنا في الحقيقة قبل أن ننتقل عن هذا السطر هناك نقد للعبارة، وهو نقد في محله حتى أن الحافظ تراجع عنه، وهو قوله: ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل. انتبهوا للمتن قبل ذلك، إيش يقول في المتن؟ فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. الضمير في كلمة اختصاص هنا في الأصل يعود إلى من؟ إلى الشيخ ولا التلميذ؟ إلى التلميذ. طيب طالع في الشرح الآن: فباختصاصه أي الشيخ المروي، طالع يعود إلى من؟ إلى الشيخ. ثم اقرأ العبارة أكملها: فباختصاصه أي الشيخ المروي بأحدهما. كيف بأحدهما؟ يحفظ يعني بالشيخين، بالشيخين. فصار الكلام في قلق، انتبهتم في خلل. ولذلك ينقل الكمال بن أبي شريف وهو تلميذ للحافظ أن الحافظ شطب على هذه الكلمة الشيخ المروي وكتب بدلا منها أي الراوي، يعني فباختصاصه أي الراوي بأحدهما يتبين المهمل. كده تصير العبارة: فباختصاصه أي الشيخ المروي أي الراوي، العبارة فباختصاصه أي الراوي بأحدهما يتبين المهمل. كده تصير العبارة سوية وصحيحة ومناسبة للمتن، ولا قلق ولا خطأ في التعبير عندها. واضح يا اخوان؟ طيب. قال: ومتى لم يتبين ذلك او كان مختصا بهما معا فاشكاله شديد فيرجع فيه الى القرائن، وقلت هنا قرائن كثيره تعين على تعيين المهمل للاسانيد. وهنا ينص الحافظ الى انه يكتفى في مثل هذه الحاله بغلبه الظن، ولا يلزم ان يكون الانسان جازما بالتعيين، لان كثيرا من احكام الناس انما هي مبنيه على غلبة الظن، أي الاعتقاد الراجح أو الذي يعبر عنه بعض أهل العلم بالاعتقاد الراجح لا الاعتقاد المرجوح. طيب اقرأ.
وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مروية فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا،
كأن يقول
فإن كان جزما
كذب، كأن يقول كذب علي، كذب علي، الصواب كأن يقول كذب علي ما هو كذب علي، يعني أنسب في العبارة. نعم،
كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض، أو كان جحده احتمالا كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا.
نعم، هذه مسألة يسميها العلماء مسألة من حدث ونفي، وسبقت الإشارة إليها، مسألة من حدث ونفي. إذا حدث الراوي بحديث أو إذا روى أحد الرواة عن أحد الشيوخ بحديث فبلغ ذلك الشيخ بتحديث ذلك الراوي عنه فقال أنا ما حدثت بهذا الحديث. بالطبع إن كان ذلك التلميذ متهم في عدالته أو في صدقه لا شك أن ذلك يكون من أدلة كذب ذلك الراوي، فلا يكون لرواية ذلك التلميذ أي أثر، بل هي تكون من أدلة كذبه. لكن الإشكال فيما لو كان التلميذ عدلا صادقا ضابطا ثقة، والشيخ كذلك ثقة، فحدث التلميذ عن التلميذ الثقة فيستفاد منها وفي الحكم عليها في أخبار الناس، حتى قد تحدث أنت عند أحد الناس بحديث فيبلغه فيقول أنا ما حدثت به أو ما ذكرت هذا الأمر، فطبق على ما سيأتي ذكره من حكم هذه المسألة على ما يقع بين الناس اليوم حتى تخرج من الإشكال وتحكم فيها بحكم عدل إن شاء الله. فما هو الحل في مثل هذا الإشكال؟ يقول حافظ يجب أن نفرق بين صورتين من صور هذه المسألة. قال هناك فرق بين أن يقول الشيخ أنا لم أحدث بهذا الحديث قط ومن حدث به عني فقد كذب، يعني يجزم بأنه ما حدث بالحديث. الصورة الثانية أن يقول أنا لا أذكر أني حدثت، لا ينفي، لا ينفي قاطعا، وإنما ينفي أن يكون يعني الذكر والمعرفة، يقول أنا لا أذكر، ويحتمل أن يكون في هذه الحالة قد نفي، يعني كأنه يقول أنا لا أستطيع أن أجزم بكذبي الناقل عني لكني لا أذكر أني حدثت بهذا الحديث أبدا، أو لا أعرف أن هذا الحديث من مروياتي أصلا. ففي الحالة الأولى يقول الحافظ ابن حجر إذا كذب الشيخ التلميذ أو كذب رواية التلميذ، يقول في هذه الحالة أول ما نفعله نسقط هذه الرواية، الرواية غير مقبولة. لما؟ قال لأنه تعارض الأصل والفرع، ولا يمكن أن نقدم كلام الفرع على كلام الأصل، لأن الأصل عدل وهو أصل الرواية، ثم الفرع أيضا عدل، ولا يمكن أن نقدم كلام الفرع على الأصل، يعني لا نجزم برد الرواية ولا نجزم بقبولها، وإنما نتوقف عن قبول مثل هذه الرواية لأنهما كلامان قد تعارضا فتساقطا وهما متكافئان. طيب هل نعتبر ذلك قدحا في التلميذ؟ لا، لا نعتبر ذلك قدحا في التلميذ. هل نعتبر ذلك قدحا في الشيخ؟ لا نعتبر ذلك قدحا في الشيخ. هذا متى؟ إذا كان كل واحد من الأصل والفرع معروفا عندنا بالعدالة والضبط كما قلت آنسا، فإذا كان معروفا بالعدالة والضبط لا نعتبر مثل هذه الصورة قدحا في واحد منهما، وإن كنا نتوقف عن العمل بكلا الحديثين أو بكلا الخبرين، يعني لا بنفي الشيخ بتكذيب الشيخ ولا بإثبات التلميذ، فنعتبر هذه الرواية في حكم المردودة لا يعمل بها للتوقف عن الحكم لها بالقبول. طيب أما في الصورة الثانية وهي فيما لو أن الشيخ نفى أن يكون قد حدث بهذا الحديث لا جازما بذلك، وإنما كأن يقول لا أذكر أني حدثت، لا أعرف هذا الحديث من مروياتي، أي عبارة ليس فيها قطع جزم بكذب التلميذ الفرع، قال في مثل هذه الحالة نقدم الفرع على الأصل، نقدم كلام التلميذ على كلام الشيخ. لما؟ لأن الفرع جازم والأصل شاك غير متيقن، واليقين يقدم على الشك، فنعتبر أن هذه الرواية صحيحة ونقدم عندها رواية التلميذ أو خبر التلميذ وإثبات التلميذ على نفي وشك الشيخ. ثم قال لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ وقيل لا يقبل، يعني هذا القول الراجح في هذه الصورة ليس متفقا عليه، فإن من أهل العلم قال حتى في هذه الصورة لا يقبل خبر الفرع. قال لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. يعني أصحاب هذا القول يقولون كيف نقدم الفرع على الأصل والأصل هو الأصل، يجب أن يكون هو المرجع وهو المحكم، فكيف نقدم كلام الفرع عليه؟ فالجواب يقول هذا متعقب. لما؟ قال بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه. عدم العلم لا يدل على العدم، عدم العلم إن أقول أنا ما أعرف لا يدل أن هذا الأمر لم يحصل، كل ما في الأمر أني أنفي عدم علمي، أما حصول الأمر أو عدم حصوله هذا أمر خارجي، فإذا جاء ما يدل على حصول هذا الأمر خارجي فهو يقدم على عدم علمي. يا إخوان، فالمثبت مقدم على النافي، المثبت لأن مع المثبت زيادة علم فيقدم على النافي لأنه ليس لديه هذه الزيادة. نعم كيف؟ لا، الصورة الأولى لا تدخل تحت هذه القاعدة، لأن الشيخ لا يقول لا أعلم، هو ينفي الوجود. أي لا، الفرق هذا لا ينفي الوجود، هذا ينفي علمه بالوجود، يقول أنا لا أعلم أن هذا حصل. الصورة الثانية ينفي علمه بالوجود، أما في الصورة الأولى فهو جازم بعدم وقوع هذا الشيء، ينفي الوجود نفسه. فتعارض، تساقط، التلميذ ينفي الوجود، والتلميذ يثبت الوجود، والشيخ ينفي الوجود. في الصورة الثانية التلميذ يثبت الوجود والشيخ ينفي علمه بالوجود. لاحظت الفرق شيخ؟ نعم، إلى صورة مختلفة، ولذلك اختلف الحكم على كلا الصورتين لاختلاف صورة كل منهما. عاد أصحاب القول المرجوح الذين يقولون بأنه يجب أيضا أن تتساقط أو يتساقط الخبران إلى حجة أخرى، فقاسوا الشهادة على هذه الصورة. قالوا الآن لو أن شاهد فرع، يعني جاء شاهد عند القاضي وقال أنا أشهد على فلان أنه شهد على فلان بكذا وكذا، فهو ليس الذي حدث تلك الواقعة، يعني شاهد تلك الواقعة وشهد عليها، وإنما هو يشهد على الشهادة، على شهادة أصل، على شهادة شاهد قبله. فلو جاء شاهد الأصل ونفى أو قال أنا لا أذكر، القاضي يرد شهادة الفرع. فقالوا إذن هذا دليل على رد الفرع، قاس الشهادة على الرواية. فقل حافظ هذا فاسد، يعني هذا قياس مع الفارق، قياس غير صحيح. ليش؟ قال لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل أصلا، لا يجوز للقاضي أن يسمع للفرع مع قدرته أن يأتي بشهادة الأصل، وهذا في الحقيقة تعليل لبيان وجه من وجوه الفرق، وإلا وليس هو التعليل الدقيق الذي يبين الفرق بين الصورتين. ما هو التعليل الدقيق الذي يبين الفرق بين الصورتين؟ أن الوقائع التي يشهد عليها غالبا يندر أن يقع فيها النسيان، يعني الشاهد في الغالب يشهد على أمر هو شاهده بنفسه، انتبهتم؟ فشاهد الأصل أولى أن يكون حافظا ومدركا وغير ناسي للواقع التي شهدها، بخلاف الفرع الذي يمكن فيها ينسى لأنه مجرد سمع كلاما عن واقعة حدثت. ففي الغالب أن شاهد الأصل يكون أولى أن يكون ذاكرا غير ناسي بخلاف الفرع. ولذلك في الشهادة نعتبر نفي الشاهد علمه بالواقعة مقدم على إثبات الفرع علمه بالواقعة. واضح يا إخوان؟ ولو قال قائل إن الشهادة يصح أن تقاس على الرواية بملاحظة أن الشهادة يراعى فيها القرائن، يعني حتى في الشهادة الصحيح أنه لو شهد شاهد الفرع بأمر وكان هناك قرائن تدل على صدقه وعلى أنه لم ينسى وكان عدلا, فجاء شاهد الأصل وقال أنا والله لا أذكر, ولاحق قرائن تدل على نسيان شاهد الأصل, فالقاضي يعمل بشهادة الفرع عندها. مثلا لو خرف أو كبر وصار ينسى ويقول وبنفسه والله سأنسى أكثر الأمور التي وقعت, وهناك قرائن تدل على صدق شاهد الفرع, فالقاضي عليه أن يعمل بشهادة الفرع. إذن المقصود أنه في الشهادة والرواية يرجع إلى القرائن, وهذا هو الراجح في هذه المسألة أصلا من أولها إلى آخرها, ليس لها قاعدة مضطردة, حتى القاعدة التي ذكرها الحافظ الحجر ليست مضطردة, وإنما يرجع سواء في حالة الجحد الكامل أو في حالة نفي العلم يرجع فيها إلى القرائن. فإن جاءت قرائن تدل على ضبط الفرع قدم سلام الفرع, وإن جاءت قرائن تدل على صدق وضبط الأصل قدم الأصل. مثلا لو أن الشيخ كذب تكذيبا صريحا وقال أنا ما حدثت بذلك أبدا, وروى عنه 3 و4 من الثقات أنه حدث, نقدم كلام من؟ لا يمكن أن يكون 4 هؤلاء كلهم وهم كلهم عدول ضابطون أنهم يكونوا مبطئين. انتبهتم؟ سواء يعني كذب أو لم يكذب, فيرجع إلى القرائن المحيطة بالخبر فيقدم الأقوى في الثبوت. هذا هو الراجح في هذه المسألة. طيب اقرأ.
وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي, وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا فلما عرضت عليهم لم يتذكروها, لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم, كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الدغاوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه, فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا, فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به ونظائره كثيرة.
طيب يقول في هذا النوع في من حدث ونسي صنف الدارقطني كتابا جمع فيه أسانيد وقع فيها هذا الأمر وسماه جزء من حدث ونسي, وكتاب الدارقطني أيضا في حكم مفقود لكن يعزينا بفقده أن هناك كتاب آخر للسيوط اختصر في كتاب الدارقطني وله عليه إضافات سماه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي, للسيوطي وهو كتاب موجود. يقول في هذه الصور وتكررها ما يدل على أننا لا نرد رواية الفرع في كل الصور, لأنه في بعض الصور صار الشيخ يروي عن التلميذ عن نفسه مما يدل على أنه من المحتمل أن ينسى الشيخ أنه قد حدث بحديث ما, وهذا على كل حال أمر لا يحتاج إلى كثرة استدلال, فإن النسيان يطرأ على كل شخص, فقد يحدث الإنسان بالحديث وينسى أنه حدث به, ولا يكاد يوجد إنسان منا إلا وقد وقع له شيء من ذلك, خاصة إذا كبر مثلي أنا في السن وأصبح ينسى, فعندها قد يحدث وينسى أنه قد حدث بهذا الحديث, فوقوع مثل ذلك الأمر يدل على أنه قد يقدم أو تقدم رواية الفرع على رواية الأصل. ضرب له مثالا مشهورا يذكره أهل العلم, خاصة وأنه متعلق بحديث مهم جدا من أحاديث الأحكام, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين, أي لم
يعني يستلزم حضور شاهدين، وإنما اكتفى بشاهد واحد مع يمين صاحب الدعوة. فهذا الحديث روي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. فجاء عبد العزيز الدراوردي وهو من محدثي المدينة، وكان قد سمعه من ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة بن فروخ، سمعه منه عن سهيل، فأراد أن يعلو إسناده في الحديث، فذهب إلى سهيل بن أبي صالح وقال: حدثني ربيعة عنك، عن أبيك، عن أبي هريرة بكذا. وكان قد نسي سهيل أنه حدث بهذا الحديث، فصار يحدث بالحديث عن ربيعة عن نفسه، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقف بعض أهل العلم هذه الرواية، قال كان الأولى بسهيل أن يروي هذا الحديث عن الدراوردي، عن ربيعة، عن نفسه، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول لعل سهيلا، وهذا هو الغالب، أنه قد لقي ربيعة فسأله، فصار يحدث عن ربيعة، عن نفسه، عن أبي هريرة، أن هذا هو ظاهر فعله وهو غير معروف بالتدليس، يدل على أنه لقي ربيعة فسمع هذا الحديث منه، ولذلك على إسناده، فلم يحدث عن نفسه بواسطتين وإنما بواسطة واحدة، وأنعم به من علو، يحدث عن نفسه بواسطة. فالمقصود أن هذه صورة صحيحة من صور من حدث ونسي، ثم أصبح يحدث عن من حدثه، عن نفسه، عن نفسه، عن من سمع منه. يقول: ونظائره كثيرة. نعم، اقرأ.
وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء، كسمعت فلانا قال سمعت فلانا، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية، كسمعت فلانا يقول أشهد الله لقد حدثني فلان إلى آخره، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم.
طيب، يتكلم هنا عن أيضا من شيء من طرائف الرواية، وهو الحديث المسلسل، الحديث المسلسل. والحديث المسلسل هو الذي تتكرر فيه صفة من الصفات في جميع الإسناد أو في غالب الإسناد، أو بتعريف الحافظ بن حجر: ما اتفق فيه الرواة على صيغة من صيغ الأداء أو غيرها من الحالات. ما اتفق فيه الرواة على صيغة من صيغ الأداء أو غيرها من الحالات. ما هي صيغ الأداء؟ صيغ الأداء هي العبارات التي يعبر بها المحدث عن طريقة تلقيه للحديث، مثل سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وما شابه ذلك. فإذا كان الإسناد من أوله إلى آخره يرويه كل راو عمن روى عنه بصيغة سمعت أو صيغة حدثني أو صيغة أخبرني، هذا يقال عنه مسلسل بهذه الصيغة. وقد يتسلسل الحديث بأمر آخر قولي، مثل أن يقول مثلا كل راوي: وهو أول حديث سمعته منه، حديث مسلسل الأولية. أو أن يتسلسل بأمر فعلي، كأن يطعم كل شيخ تلميذه تمرا، وهو حديث مسلسل موجود في مسلسلات الحديث المسلسل بإطعام التمر. والحديث المسلسل بالتلقيم، الشيخ يلقن التلميذ، أو بالتلقين يلقنه لا إله إلا الله. مسلسلات كثيرة جدا اعتنى بها المتأخرون من المحدثين. جلها بل تكاد تكون كلها لا تصح وهي مفتعلة إلا الشيء اليسير جدا، وعلى رأس ما يصح منها أو الذي يمكن أن يصح حديث مسلسل بقراءة سورة الصف وهو أصحها، وحديث المسلسل بالأولية الذي كنا قد ذكرناه لكم في أول لقاء لنا في هذه الدروس، الحديث المسلسل بالأولية الراحمون يرحم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وإن كان تسلسل الحديث الأولية ينتهي إلى سفيان بن عيينة ليس إلى آخر الإسناد، أي لم ينتهي لم يستمر التسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما منا إلى سفيان بن عيينة مسلسل تسلسلا صحيحا إلى أن يبلغ سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة يرويه عن أبي قابوس عن عبد الله عن عمرو بن دينار أو عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فالمقصود أن هذا الحديث لم يستمر في التسلسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من لطائف علم الإسناد، وقد ألف فيه مؤلفات متعددة منها كتاب المناهل السلسلة وهو من أوسعها، وهو كتاب متأخر المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لعبد الباقي الأيوبي عليه رحمة الله، وهو من محدثي القرن الرابع عشر الهجري، توفي في أوائل القرن الرابع عشر الهجري، وأيضا كتاب مسلسلات ابن عقيلة، وأيضا مسلسلات السخاوي، كتب كثيرة ألفت في المسلسلات يقل منها أو قليل فيها جدا الصحيح والثابت كما سبق ذكره. طيب هذا المسلسل وننتقل إلى ما بعده لأنه وهم. اقرأ. طبعا من فوائد التسلسل من فوائده لو صحت أسانيده أنه أقوى في الدلالة على الاتصال، يفيد فائدة كبيرة على في إثبات الاتصال، لأنه ليس فقط مكتف بصيغة حدثني أو سمعت، وإنما يزيد في الغالب صفة أخرى كأن يقول وهو أول حديث سمعته منه، ومثلا أخذ بلحيته وفعل كذا أو ولقمني، فهو صريح جدا لا يمكن فيه أن يقع الوهم والخطأ، صريح بالاتصال واللقاء. نعم والضبط. لكنه يعني قليل الفائدة مع كونه مفتعلا مصنوعا في الغالب. نعم اقرأ.
وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب: الأولى سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن، ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروى.
نعم. لما تكلم عن المسلسل ومن صور المسلسل التسلسل بصيغة من صيغ الأداء، ناسب أن يتكلم عن صيغ الأداء ما هي وعن مراتبها، فقال صيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. على ثمان مراتب يعني في القوة في دلالتها على الاتصال، وفيما تستخدم له من أنواع التحمل، ويأتي ذكر أنواع التحمل. قال أول صيغة سمعت وحدثني، سمعت وحدثني أقوى صيغتين في الدلالة على الاتصال، وسمعت أقوى من حدثني لأنه لا يمكن أن يدخلها شيء من التجود، سمعت أي لا يمكن أن تقال على وجه من وجوه المجاز، بل هي دالة على السماع الصريح. طبعا يمكن أن تقال على المجاز لكن في أحوال نادرة جدا بوجود قرينة في غاية القوة صارفة لللفظ عن ظاهره. المقصود أن سمعت وحدثني هي أول صيغ الأداء. الثانية أخبرني وقرأت عليه. ثاني مراتب كلمة أخبرني وقرأت عليه أي قرأت على الشيخ. يأتي الآن بيان أن كل صيغة من هذه الصيغ تستعمل مع صيغة أو طريقة من طرق التحمل. طرق التحمل المقصود بها طريقة الرواية للتلامذة عن الشيوخ، السماع والإجازة والسماع والقراءة والإجازة والمجادة والمكاتبة والوصية والإعلام والإذن إلى ما غير ذلك. طيب ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالث، ثم أنبأني وهي الرابعة. وحقيقة هذا لا يتبين المقصود بها إلا إذا جئنا إلى شرحها بعد قليل. لكن شافهني أي بالإجازة، شافهني تطلق عند المتقدمين والمقصود بها أي شافهني بالإجازة، أي قال لي أجزتك، هذا المقصود بشافهني، وليس المقصود بشافهني عند المتأخرين أنه شافهه بالحديث، يعني أنه ذكر له الحديث، وإنما يقول له قد أجزتك برواية الكتاب الفلاني عني أو برواية مرويات، فهو مشافهة بالإجازة وليس مشافهة بالمروي نفسه، لاحظتم؟ وكذلك الكتابة، كتابة بالإجازة، أن يكتب إليه نص الإجازة يقول له أجزتك أن تروي عني مروياتي، لا أن يكتب له الحديث نفسه ويرسله إليه، وإنما يكتب له إجازته بأن يروي عنه كذا مجملا دون بيان ما هو الأمر الذي يجيزه به على التعيين، وإنما على الإجمال يجيزه على الإجمال. يقول آخر صيغ الأداء الصيغ التي لا تدل على السماع ولا على عدم السماع، مثل عن وقال وذكر وحدث وروى وما شابه ذات من الصيغ التي لا تدل على السماع ولا تدل على عدم السماع. ما هي الصيغ التي تدل على السماع؟ حدثني وأخبرني وسمعت وحدثنا وأخبرنا وقرأت عليه. ما هي الصيغ التي تدل على عدم السماع؟ عدم السماع، لا كيف؟ لا على عدم السماع، تدل على عدم، قال لا تدل على السماع ولا على عدمه، محتملة. لا 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 ولا قيل ولا أجازني، ممكن أجازني مشافهة وش يمنع؟ لا. وجدت أيضا محتمل يكون سمع مع وجدانه، أخبرت نبئت حدثت عن فلان، هذه تدل على عدم السماع. إذا قال حدثت نعم، يقول حدثت عن فلان، حدثت عن فلان، كيف تصير العبارة من دون عن؟ جيب لي اياها حطها في جملة مفيدة. حدثت فلان كده تصير في اللغة العربية. طيب اقرا الشيخ.
فاللفظان الاولان من صيغ الاداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين اهل الحديث اصطلاحا.
نعم، الان ابتدا يبين كل لفظ من هذه الالفاظ يستخدم مع أي طريقة من طرق التحمل. طرق التحمل كما سبق المقصود بها الطرق التي كان من خلالها يروي المحدثون عن شيوخه. هناك أكثر من طريق، الآن نذكرها كده بصورة بسيطة وسهلة حتى يتبين المقصود. يعني مثلا بين الطرق المشهورة أن يأتي التلميذ إلى الشيخ فيحدث الشيخ بالحديث والطالب يسمع، هذا هو المسمى بالسماع. الشيخ يحدث سواء من كتابه، يأخذ البخاري الكتاب ويقرأ منه، أو من حفظه من صدره، والطالب يسمع، هذا يسمونه السماع. أو قد يأتي التلميذ إلى الشيخ ويقول له أنا أريد أن أقرأ عليك كتابك، يأتي إلى البخاري ويقول أريد أن أقرأ عليك الصحيح، فيقول البخاري اقرأ، فيقول الطالب قلتم حدث رحمكم الله حدثنا فلان قال حدثنا فلان يقرأ عليه الصحيح، والبخاري يسمع ومقر، إما مع البخاري كتابه فيعارض به ما يقرأ عليه التلميذ، أو يكون حافظا لكتابه فيسمع ومنتبه، إذا أخطأ الطالب في قراءة شيء عدل له قراءة، هذا يسمى القراءة والعرض كما يأتي. طريقة أخرى أن يأتي التلميذ إلى الشيخ فيقول له الشيخ هذا كتابي ارويه عني، وهذه مناولة مقترنة بالإجازة، أو يقول له يأتي التلميذ إلى الشيخ ويقول له أروي عنك كتاب كذا فيقول أجزتك أن تروي عني كتاب كذا، هذه الإجازة غير مقترنة بالمناولة. المقصود هذه طرق التحمل لا يجب اتفاقيتها حتى تأخذ تصور الآن قبل أن ندخل في، ولكل طريقة من طرق التحمل صيغة من صيغ الأداء تستخدم معها، خاصة عند المتأخرين اصطلحوا لكل طريقة من طرق التحمل على صيغة تستخدم معها، فمن يوم ما ترى عند المتأخرين صيغة من هذه الصيغ تعرف ما هي الطريقة التي تلقى بها ذلك التلميذ هذا الحديث أو ذلك الكتاب عن ذلك الشيخ، هل هو عن طريق السماع أم عن طريق العرض أم عن طريق المناولة المقترنة بالإجازة أم عن طريق الوجادة أم عن أي طريق آخر. واضح يا أخوان؟ طيب، يقول فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع أي تلقى بطريقة السماع، لمن تلقى بطريقة السماع عن شيخه، الشيخ كان يحدث وطالب يسمع، لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، بل يدققون، يعني إذا قلت حدثني أو سمعت فإنما تعني هذه العبارة عند التدقيق عند المتأخرين خاصة أنك كنت وحدك عند سماعك هذا الحديث، لم يكن هناك أحد معك، فإذا قلت حدثنا فتقصد أنك سمعت هذا الحديث من الشيخ وكان معك غيرك سمع جماعة هذا الحديث. واضح يا أخوان؟ فيقول لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، ثم الآن يبين أن القضية خلافية، التفريق بين سمعت وحدثنا وأخبرنا هذه مسألة خلافية بين المحدثين المتقدمين، فمنهم من كان يساوي بين حدثنا وأخبرنا، يقول كلاهما بمعنى واحد ونستخدمها في العرض والإجازة وفي العرض والسماع وفي غير ذلك، ومنهم من كان يفرق يقول حدثنا تدل على معنى وأخبرنا تدل على معنى، لكن الذي استقر عليه العمل هو التفريق، ولذلك يقول الحافظ وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، أي التفريق بين حدثنا وأخبرنا لا من ناحية اللغة وكما يأتي ذكره صراحة بعد قليل، وإنما هو اصطلاح للمحدثين ولا مساحة للاصطلاح، يعني بعض المحدثين حاول أن يبين أن هناك فرقا لغويا يناسب التفريق الاصطلاحي في التفريق بين حدثنا وأخبرنا، وهذا ليس بصحيح، لا شك أن هناك فرق بين حدثنا وأخبرنا من حيث اللغة، لكنه ليس الفرق الذي يؤيد التفريق الاصطلاحي، ليس له علاقة بالتفريق الاصطلاحي. فخلاصة الكلام أن هناك اصطلاحا لصيغة حدثنا وهي أنها تستخدم في السماع، وأخبرنا وهي أنها تستخدم في القراءة على الشيخ وهو العرض كما يأتي ذكره. اقرأ.
ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد.
نعم، هذا تكلمنا عنه، أن هذا التفريق بين التحديث والإخبار اصطلاح، وإن كان كل الحاضر إن هذا الاصطلاح إنما شاع بين المشارقة دون المغاربة، هذا في زمن الحاضر، أما في العصور المتأخرة فقد شاع هذا التفريق بين المشارقة والمغاربة، الكل على التفريق. الأمر الثاني الذي ننبه عليه أن حد يعني من أشهر العلماء الذين يفرقون الإمام مسلم، صاحب الصحيح بين حدثنا وأخبرنا، ومن أشهر العلماء الذين لا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا البخاري، فالبخاري عنده حدثنا وأخبرنا سواء، وإذا تجد المسلم يدقق في عبارات السماع في صيغ الأداء، تجده مثلا يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأخبرنا أبو كريب، لأنه عنده في فرق، لو كان البخاري هو الذي يروي لقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ولم يفرق، لكن لأن المسلم يفرق بين اللفظين وفي دلالة كل لفظ منهما تجده يفرق بين هذه الصيغ ويدقق في هذا الأمر عند روايته عن شيوخه وعن شيوخ شيوخه إلى آخر الإسناد. طيب اقرأ.
فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة.
طيب يقول إذا قال حدثنا الراوي أو سمعنا فلانا كما ذكرنا آنفا، هذا يدل على أنه لم يسمع وحده وإنما سمع مع جمع سواه عن ذلك الشيخ. يقول وإن كان قد تجد النون في اللغة ولا يراد بها إلا شخص واحد، وهي التي يسميها أهل اللغة بنون العظمة، ولا يكون المقصود بها الكثر، إنه يعني هناك كثيرون، ولكن نوع من تفخيم العبارة وإعطائها شيء من الجزالة، وقد يكون فيها شيء من الترفع أو التعالي، وقد لا يكون فيها شيء من ذلك. المقصود أنها تسمى نون العظمة، لكن يقول هذا بقلة، حصول هذا الأمر قليل، والأكثر أن يراد بحدثنا وسمعنا أي أنه سمع مع غيره. طيب اقرأ.
وأولها أي صيغ المراكب، أطرحها أي أطرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا. وأرفعها مقدار ما يقع في الإملاء بما فيه من التثبت والتحفظ.
نعم، هنا يبين الحافظ أن أطرح هذه الألفاظ هي الأولى منها، وهي سمعت، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا، فيبين أن سمعت أقوى من حدثني. ثم يقول وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء، أي أقوى أنواع التحمل وطرق التحمل هي طريقة التحمل في حالة الإملاء، والإملاء المقصود به أن يحدث الشيخ حفظا ويكتب التلامذة ما يكتبون ما يسمعون من الشيخ، وهذه سنة من سنن المحدثين كانت متبعة إلى قرون متأخرة ثم اندثرت فأحياها العراقي، ثم اندثرت فأحياها الحافظ ابن حجر، ثم اندثرت فأحياها السيوطي، ثم اندثرت إلى اليوم، ولا نعرف أحدا يعني أكثر من مجالس السماع. قد يوجد من واحد يملي إسنادا أو حديثا أو حديثين، لكن أن تكون هناك مجالس كثيرة بإملاء الحديث حفظا بالإسناد من المتكلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم اندثر ذلك إلى اليوم. المقصود أن هذه الحالة هي أجود طريقة وأقوى طريقة في التلقي. لما؟ لأن الإنسان إذا كان يحدث من حفظه يكون متحفظ منتبه، أما إذا كان يحدث من الكتاب فقد يغفل وقد ينسى، وإذا كان في الكتاب خطأ وهو لا يحفظ يداري الكتاب وما فيه من الخطأ، وإذا كان يقرأ عليه قد يغفل وينسى أيضا، والناس يقرؤون عليه ما ينتبه فيخطئ القارئ فيمرن الخطأ وغير منتبه. أما الذي يتكلم فهو بالغالب واعي لما يقول، غير ناسي غير نايم غير ناعي. لذلك كانت طريقة الإملاء وطريقة التلقي عن طريق الإملاء هي أفضل الطرق، وهي أكثر طرق المحدثين قديما في التلقي عن الشيوخ. نعم كيف يأتي ذكره يأتي الكلام عن هذه القضية. نعم.
والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه، فهو كالخامس وهو قرأ عليه وأنا أسمع.
نعم. يقول والثالث أي من الصيغ، ثالث الصيغ كما سبق هو أخبرني، والرابع وهو قرأت، وكلاهما يستخدمان لمن قرأ على الشيخ بنفسه. إذا قلت أخبرني يعني أنت كنت ماسك الكتاب وتقرأ على الشيخ، كما لو قلت قرأت على فلان، فصيغة قرأت على فلان وأخبرني بمعنى واحد، أي كنت تقرأ أنت بنفسك على الشيخ والشيخ يسمع مقرا لهذه القراءة، وهو الذي يسميه المحدثون العرض. أيضا القراءة على الشيخ هي العرض، فإذا قالوا فلان عرض على فلان يقصدون أنه قرأ عليه، وإن كان الحافظ بن حجر يرى أن هناك تفريقا دقيقا بين العرض والقراءة، فيرى أن العرض يعني في كتاب الفتح، في الفتح بين الحافظ أن هناك فرقا يسيرا بين العرض والقراءة، وهو أن العرض أخف من القراءة. يشترط في العرض أن يكون مع الطالب كتابه، أن يكون مع الطالب الكتاب والشيخ، وهو يقرأ على الشيخ، والشيخ إما معه كتابه أيضا أو مستمع إليه بحفظه، فيعدل الطالب في الكتاب، يعارض الكتاب بما يقرأه على الشيخ، إما بتعديل الشيخ من حفظه أو من كتابه. يقول هذا هو العرض. أما القراءة فعن من ذلك، كان يكون جالس في المجلس أسمع الشيخ يقرأ عليه وأنا أسمع، فهذه قراءة على الشيخ ليست بعرض. العرض لابد أن يكون مع الطالب الكتاب ويقابل، كما نقول المعارضة هي المقابلة، يعني يقابل النسخة التي معه بما يقرأ على الشيخ أو بما يفوضه الشيخ أثناء القراءة عليه. فالمقصود أن القراءة والعرض بمعنى واحد. يقول فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه، فهو كالصيغة الخامسة وهي قرئ عليه وأنا أسمع. يعني معنى ذلك أنه لا يلزم أن تكون أنت الذي قرأت، وإنما قد يكون القارئ غيرك وأنت تسمع، فيكون معك غيرك يقرأ على الشيخ ولست أنت القارئ على الشيخ، انتبهتم، وإنما غيرك يقرأ على الشيخ. يقول وعرف من هذا، قرأت هذه،
وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال.
طيب، يقول وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. يعني التعبير بقرأت أفضل من التعبير بأخبرني. لما؟ لأنه أخبرني فيها خلاف كما ذكرنا آنفا، من أهل الحديث من يقول أخبرني وحدثني بمعنى واحد، فلو قلت أخبرني لا ندري هل أنت من أهل التفريق، ممن اصطلح على التفريق أو ممن لم يصطلح على التفريق، لكن لو قلت قرأت على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع، عرفنا الطريقة التي تلقيت بها الحديث دون وهم أو دون شك بصورة صريحة. لذلك كان من الأفضل أنك إذا قرأت على الشيخ أن تقول قرأت أو قرأنا على فلان وأنا أسمع، أو قرئ على فلان وأنا أسمع، تستخدم صيغة قرأ أفضل من صيغة أخبر، لأنها أصرح في الدلالة على المقصود. ونقف هنا لننظر في الأسئلة. يقول هنا ذكر ابن حجر رحمه الله أن رواية الآباء يعني أبناء صورة خاصة من رواية الأكابر، ولكن الذي يظهر لي أن هذا لا يصح إذا كان الإبن أجل علما وقدرا، يعني هذا نادرا يحصل، قليل أن يكون الإبن أجل وكذا، والمسألة هينة، يعني ما نريد أن يعني نعترض بكل صورة وبكل أمر. يقول الضمير في قول المصنف وفائدة معرفة ذلك، هل يعود على رواية الأكابر عن الأصاغر أم على من روى عن أبيه عن جده إذ هو أقرب مذكور؟ لا بل الظاهر أنه يعود إلى أبعد مذكور، لأن إنزال الناس منازلهم ومعرفة أقدار الناس لا يتبين من رواية الابن عن أبيه عن جده، وإنما يتبين من رواية الأكابر عن الأصاغر. ذكرتم أن كتاب الحافظ فيما روى عن أبيه عن جده أنه مفقود، وذكر المحقق نسخة له، فهل هذا صحيح؟ والله ما انتبهت أنه ذكر له نسخة، ذكر له نسخة قطعة، إذن يكون هذا هو الباقي، هو مثبت وأنا نافي، فيكون كلامه مقدم على كلامي. طيب، قول الحافظ رحمه الله في الصورة الأولى في من حدث ونسي رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، فيه إشكال من حيث أن تكذيب أحدهما ينافي ثقتهما. لو قلنا دائما أن الخطأ يسمى كذب، الخطأ يسمى كذب، ومقصوده يعني لكذب واحد منهما أي لخطأ واحد منهما في الخبر، لأن الكذب والإخبار بخلاف الواقع، والخطأ إخبار بخلاف الواقع، كلاهما اشترك في أنهما إخبار بخلاف الواقع. ما الفرق بين الكذب والخطأ؟ أن الكذب بتعمد والخطأ بغير تعمد، فيصح إطلاق الكذب على الخطأ غير متعمد، وهذا مقصود الحافظ بن حجر هنا، يعني ولذلك لا يقدح في عدالة واحد منهما. ثم إن التوقف في مثل هذه الحالة ظاهرة أنه أوجه، إذ هو التوقف مثاله ما ذكر الحافظ متعقب بما تقدم. والله ما تبين لي السؤال، إذا كان صاحبه موجود يبين لي مقصوده منه، إلا إن كان جاء السؤال قبل التوضيح الأخير. هل المسلسل بصيغ الأداء أيضا لا يصح منه شيء؟ لا، المسلسل بصيغ الأداء هذا سؤال جيد، لأن ينبهنا أن التسلسل بصيغ الأداء كثير الصحيح منه حقيقة، الذي في سمعته وحدثني وتسلسل من أول إسناد إلى آخره بصيغ الأداء هذا يكثر وكثير منه الصحيح، وإنما الذي قلت بأنه يقل فيها الصحيح أو يندر فيها الصحيح هو المسلسل بأفعال أو بأقوال، مثل المسلسل بالتلقيم أو بأكل التمر أو مسك اللحية والعبارات التي ذكرت والأشياء التي ذكرت، هذا هو